أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 47 إن شاء الله تعالى، مع الوصايا، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، مع الوصية الخامسة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، مع الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بصفة أخص. تناولنا منها عددا من الصفات مشتملة على ذكر قواعد ترتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكرنا من ذلك ما شاء الله صفة الرفق، وصفة البدء بالنفس، وصفة المساواة بين القرابة وغيرهم، أو البدء بالأقرباء قبل غيرهم. وتناولنا كذلك صفة الحلم والأناة، وصفة البدء بالأرفق والبدء بالأهم، والتدرج كان آخر حديثنا عن التدرج، أو ما يسمى بفقه الأولويات، والبدء بالأهم دون المهم. من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر واحتمال الأذى. ولذلك جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الموضوع كثيرة. في موضوع الصبر بصفة عامة، والصبر بعد الدعوة إلى الله بصفة خاصة. فهنا معنا في الوصايا، وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة، وهذا فيه صلاح النفس، ولم يعرج عليه بشيء. فلما قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أردفه بهذه الوصية: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول من أوائل لأن أول ما نزل كما هو معلوم اقرأ السطر الأول من سورة العلق. ثاني ما نزل إما الفضل المدثر أو المزمل، فصدر المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وعندها انتهى هذا الناموس، فالآية أولها يا أيها المدثر يا من تقول دثروني دثروني قم فأنذر، فبما أنك ستنذر فتحمل، لذلك ختمت ولربك فاصبر. حتى في أضيق نطاق للدعوة وهو على مستوى البيت أو الزوجة أنت محتاج إلى صبر، ولذلك فيما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. أهلك ممكن تكون زوجة فقط وممكن تكون الزوجة والأولاد، وأمر أهلك بالصلاة، ما بيسمعوا الكلام لأول مرة ولا عشر مرة، اصبر اصبر الأول. يقوم الصبر خلص، فبعد ما الصبر يخلص راح يقول للصبر حدود، يعني غني يا أستاذ هشام للصبر حدود. يقوم ربنا يقول له طيب اطلب صبرا آخر، اطلب صبرا جديدا، وهذا معنى الطاء في الآية واصطبر، فهي طاء الطلب، طاء الطلب، نفد صبرك فاطلب صبرا صبرا جديدا. يبقى الصبر طبقاتي، ومش صبرة تفكرنا بصبرة وشتيلة، كل صبر برضو. قال له سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. وربنا يكفينا وإياكم مرارة الصبر، يعني لما حد يروح كده عند العطار ويشتري الصبر عشان عنده مثلا مرض شديد ولا حاجة، يا الله يا عم بتعمل في نفسك كده ليه؟ قال له ما هو ما يرمكش على المر الا الامر منه.
عود على خير شيخ، واصبر
واصبر،
صبر على الصبر اخر واحد
أحسن. والصبر عليها انه الطاء هي ابيات الشعر للشاعر، قال له سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. وفي كتاب الله تعالى هذه السورة العظيمة القصيرة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسر لتوكيد القضية، إن كان عصر العصر بمعنى الزمان أو العصر بمعنى الفريضة. إن الإنسان لفي خسر، إن للتوكيد تنصب اسمها وترفع خبرها، الإنسان اسم جنسي يعني جنس الإنسانية في خسران بسبب الكفران والأنانية والعصيان، إن الإنسان لفي خسر. سر النجاة في الإيمان والعمل الصالح، بذا تصلح نفسك ثم لا تكتفي بصلاح نفسك وإنما تدعو إلى إصلاح غيرك، فتوصي بالحق وتوصى به، وهي لغة المشاركة التواصي، وتواصوا بالحق، أنا أوصيك وأنت توصيني، ولأن الحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه ألا وهو الصبر، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالنصوص القرآنية والحديثية الواردة في موضوع الصبر لا يكاد يحصيها العاد كثرته، وقد أخبرنا القرآن الكريم عن لقمان عليه السلام في هذه الوصايا التي نحن معها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأتبع حثه له ووصيته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، وما ذلك إلا لأن القيام بهذه المهمة يتطلب الكثير من المجاهدة ولحوق الأذى بالمحتسب، وهذا لا يثبت معه إلا من كان متحليا بالصبر. الصبر معنا في كل حال، حتى في مجلس علم كهذا لا تكاد تجلسه إلا إذا كان معك الصبر. وفي كلام عن الصبر ومعناه الواسع مع الوصية القادمة إن شاء الله. فعلى المحتسب أن يصبر على ما أصابه، فإن الأذى هو الأصل في حقه، فليروض نفسه على تحمل ذلك في سبيل تبليغ الحق إلى قلوب الناس وإزالة المنكرات من واقعهم. فإذا لم يروض المحتسب نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع في أول الطريق أو ربما في وسطه. ولهذا نجد أن الله تعالى أمر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالصبر، بل أمر به خاتمهم صلى الله عليه وسلم كما في أوائل ما أنزل عليه: يا أيها المدثر، إلى قوله: ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، واختتمها بالأمر بالصبر، وكذلك نفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعده الصبر. هذا ومن المقررات الأساسية والمبادئ الأولية أن أول ما يجب على المكلف العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر وتحمل الأذى في سبيل ذلك. ثم إن هذا القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يقوم بمهمة من مهام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء العبد أو فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فكم من الأذى لاقاه الأنبياء، وكم من الأذى لاقاه أتباعهم، أتباع الأنبياء، فصبروا. لذا قال ربنا جل وعلا: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كما قال سبحانه وتعالى أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال الله جل وعلا موجها لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعلمه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وكلما ازداد البلاء ازداد المؤمن يقينا وثباتا، بخلاف المنافق عياذا بك اللهم، لأن المؤمن قد هيأ نفسه للابتلاء منذ أول خطوة في الطريق، ثم إنه موقن بحسن العاقبة مع الصبر. والله عز وجل قال في قرآنه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولما كانت غزوة الأحزاب واجتمع الأحزاب حول المدينة، وهنا نجم نفاق المنافقين وظهرت خيانة اليهود من الداخل بنقض العهد، لما كان ذلك واشتد الكرب بالمسلمين، وكان كما حكاه الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان موقف المؤمن أو موقف المؤمنين وموقف المنافقين؟ المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذه المقالة مع أن كل ظواهر الأمور في غير صالحهم، سواء من جهة كثرة العدو أو شدة العيش أو شدة البرد في ذلك الوقت الذي كانت فيه الموقعة، مع خيانة اليهود، مع هذه الكرب، يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إنما كانوا يعنون بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالابتلاء وأخبرهم بوقوعه في مثل قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا من وعد الله لهم، وما قاله الله عز وجل، أنا آسف خلطت ما بين آيتين، ما بين آل عمران و... نعم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذات السورة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا في أواسط السورة، وهنا قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومما أخبرهم الله عز وجل به، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. وهو الذي قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فكانت النتيجة رسوخ إيمان المؤمنين وثبات نفوسهم، ولذلك عقب الله عز وجل على قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بأن قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوصف حالهم بأنه زادهم إيمانا وتسليما، هذا بخلاف حال المنافقين نعوذ بالله، الذين قالوا لما رأوا ذلك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال بعضهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ بيوتنا مكشوفة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه سنة جارية لا تتبدل ولا تتغير على مر الزمان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وأنكر الإمام عماد الدين الجماعيل المقدسي رحمه الله على فساق وكثر ما معهم فضربوه حتى غشي عليه. وقد كان أهل العلم يوصون به غيرهم، فكان من وصية عمير بن حبيب رحمه الله لبنيه: إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الأذى وليوقن بالثواب من الله، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مثل زماننا ترجو ألا يلزم الرجل أو ألا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي؟ قال: إذا خاف أن ينال منه قلت والقول للسائر: فالصلاة تراهم لا يحسنون، الصلاة تراهم لا يحسنون، يعني زي عندنا كده بس مش مسجدنا يعني والحمد لله. قال: مثل هؤلاء تأمره؟ قلت أي السائل: يشتم. قال: يتحمل. يشتم. قال: يتحمل. من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك، أي لا ينتصر لنفسه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويكون مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيرة وثبات على الحق، ويعلم أنه سيصيبه شيء، وإذا لم يعلم ذلك زاد البلاء فيما بعد، فإن المنكرات ما تفشت إلا بسبب أن أول شيء يوجد يتساهل به، فيكون الأول قد نسي وصار كعادة وصعب إزالته وتأتي الأمور الأخرى تباعا. وهكذا يعني كواقع الناس. وصفة الصبر يتوسع فيها عند الكلام عن الوصية المقبلة إن شاء الله بعد قوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال: واصبر على ما أصابك. وسنفردها إن شاء الله بدروس. وقد ذكرنا من صفات المحتسب الحلم والبدء بالأرفق. ثم عندنا تتمة لهذا المبحث في كلام حول المصالح الشرعية، إصلاح المرسلة والمعتبرة والملغاة وكذا، كلام برضو يعني كبير شوية أو أكاديمي، ربما تأخرته أو تركته. أقول وفي هذا الباب قواعد ينبغي أن تراعى: الضرر يزال والضرر لا يزال بالضرر، إلى غير ذلك مما جاء في باب الحسبة وباب المصالح. مسألة حول العمل في حال اختلاط المعروف بالمنكر والمصلحة بالمفسدة، إذا تفتت المنكرات كما تفتت في هذا العصر بشكل مخيف جدا، حتى لم يسلم منها بيت من بيوت المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في علامات الساعة: فتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم. لا يكاد يسلم بيت مسلم من وجود فتنة من الفتن. فتنة دي ممكن تكون إعلام، نعم، يعني كان زمان في الراديو كان حاجة بسيط، بس برضو الراديو كان فيها غنى وموسيقى، وبعدين جاء التلفزيون، وبعد التلفزيون جاء الفيديو، وبعد الفيديو جاء الانترنت. الانترنت بقى فيه مواقع، والمواقع اصبح فيها المواقع الإباحية، والدش بقى ما يتنسيش، وغير كده. يعني ده غير انه التأثير لهذا الإعلام على الواقع نفسه، على الولد وعلى البنت، على الزوجة، على الزوج. النهاردة في بيوت خربانة بسبب النت، الراجل يتعرف على واحدة والواحدة تتعرف على واحد، وبعدين الاثنين يشكوا، تقول لك انا يعني، هو يقول لك مراتي بتكلم ناس على الانترنت، وهي تقول اصله بيتكلم مع النسوان على الانترنت. ممكن تحصل برضه، تحصل في احصل العائلات يا دكتور، يكلموا بعضها على انه بيكلم واحده، وفي الاخر تكون مراته مرتبه له كمين وعامله له حاجه كده من الحاجات اللي ما يكونش عارفها، يعني صفحه غير الصفحه يعني، وحاجات من الكلام ده. في كتير. ولما قابلها لقاها مرات، بس حلوت في نظره برضه، لانه ما هو الشيطان بيحل الحرام والعياذ بالله. المنكرات دي موجودة، وشوف التبرج بتاع النساء. فعاوز أقول كما قال المؤلف رحمه الله: تفشت المنكرات في هذا العصر بشكل مخيف جدا، حتى لم يسلم منها بيت من بيوت المسلمين، ومن لم يقترب شيئا منها فإنه يمر بها صباح مساء. يعني خلي انت بيتك ما شاء الله إسلامي وشيخ محافظ على البيت، مش هتسلم انت ورايح وجاي على الجامع، على الشغل، في الاسانسير، هتلاقي المنكرات بتصط وتلط. فانه يمر بها صباح مساء، بان كثيرا من المعروف قد اختلط به شيء من المنكر. معروف وقد اختلط به شيء من المنكر، يعني في طاعات ودخلت فيها ايه، بدع ومعاصي، حتى المساجد لم تسلم من ذلك. وقد آثرت في هذه المسألة أن أورد بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه المشكلة، فهو يقول: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدع وغيرها. انت لو النهارده رحت مسجد من مساجد اخواننا الاتراك تقدر تصلي صلاه من غير بدع؟ مش ممكن. البدع قبل الصلاه واثناء الصلاه وبعد الصلاه وكانها مسلمات، واحنا محسوبين على اهل العلم ما نقدرش ان نفتش حد فيهم ونقول له ده غلط او هات لي دليل على اي شيء. إذن حتى المعروف والمشروع يشتمل على منكرات من بدع وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة لما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة لما اشتمل عليه من البدع أو الإعراض عن الدين. وقد يكون الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمنة المتأخرة، فعليك هنا بأدبين، فعليك هنا بأدبين: أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. والثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، والتاركون أيضا لسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، إلى أن قال رحمه الله: إنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال: دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، دعهم فإن هذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب. أو كما قال، مع أن مذهبه رحمه الله أن زخرفة المصاحف مكروهة، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا فعلوا غيره، واعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، كأن ينفقها في كتب الفجور أو الأسمار أو الأشعار أو حكم فارس والروم، فتفطن لحقيقة الدين. وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما هي مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين. عندما تختلط الأمور يقدم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين. ويرجح أقوى الدليلين، فإن هذا من شأن خاصة العلماء بهذا الدين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. فالمراتب 3: أحدهما العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، الثاني العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله على لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع، والثالث ما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فأما الأول العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باطنها وظاهرها، قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقا، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأما المرتبة الثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، فهذه كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام مثلا، وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليالي لا خصوص لها ولا دليل عليها في الشرع كأول ليلة من رجب أو النصف من شعبان أو 27 من رجب أو نحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، ولكن لا يمكنهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقال في موضوع آخر: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وقال رحمه الله تعالى: فأما المؤمنون فالصحو خير لهم من السكر، فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. أما الكفار فزوال عقل الكافر خير له، خير له وللمسلمين كذلك، أما لأنه هذا السكر لا يصده عن ذكر الله ولا عن الصلاة، بل يصده عن الكفر والفسوق، ويمنعه من الأذى والظلم. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فيكون سكر الكافرين خيرا لهم، خيرا للمؤمنين. وليس هذا معناه إباحة الخمر أو السكر، ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما. يقول رحمه الله: ولهذا كنت آمر أصحابنا ألا يمنعوا أعداء المسلمين من شرب الخمر من التتار ومن كان معه، أقول إذا شربوا لن يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، بل عن الكفر والفساد في الأرض، ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وفي ذلك مصلحة للمسلمين، فصحوهم شر من سكرهم، فلا خير في إعانتهم على الصحو من سكرهم، بل يستحب إن لم يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر أو من غيره. شوف الفقه. فهذا في حق الكفار. وفي الفساق والظلمة، من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن سكره شرا من صحوه، لم يكن سكره شرا من صحوه. وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والأعراض، ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها. فعليك فعليك أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة كلام ده بيقوله ابن تيمية في القرن السابع للهجر، مش في الرابع عشر ولا الخامس عشر. لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند اجتماعهما شر الشرين، ونقدم عند تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك هذا. وقد أصلت في شرح هذا الأصل أعني مراعاة المصالح ودفع المفاسد لكون الحاجة ماسة إلى ذلك، كما أنه من أدق وأجل مسائل هذا الباب والله أعلم. ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل من اشتغل بالحسبة يكون قادرا على التمييز بين المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وإنما ذلك يحتاج إلى فقه وعلم وعقل وحكمة. وعلى من قصر فهمه وذهنه عن الترجيح بينها أن يسأل غيره ويستشيره. ولما كان هذا الدرس فيه من طلاب العلم من دول الدنيا والعالم من يسمع لنا، أردنا أن نبين لهم هذه المسائل الخطيرة والمهمة والتي ترتب عليها من الخلافات والفتن ما الله به علم، لأن من الناس من لا يعرف إلا الخير أو الشر، لكن مسألة خير الخيرين وشر الشرين والترجيح وهذه المسائل وتلك الأصول، فنذر حتى من أبناء الصحوة الإسلامية من يعرفها.
فقه الموازنات،
فقه الموازنات وفقه الأولويات. وانت عندك يعني في ناس، شوف لما يبقى عندك كده طوائف ما يعرفوش من الدين إلا بعض المسائل، يعرف فقه الولاء والبراء مثلا، ويعرف فقه الحاكمية ويبني على هذا جماعة ويبقى هذا هو الدين، ويريته فهم الولاء والبراء ويريته فهم الحاكمية. ومشكلة التكفير والهجرة في مصر كانت قضية الحاكمية، ومشكلة الدواعش في الشام والعراق كانت عدم فهم الولاء والبراء. يأتيهم الأخ المهاجر من مصر أيام الرئيس مرسي الله يرحمه، ورجاي للهجرة جاي للجهاد في سوريا على إنه جهاد، وإنه متى حل مثل هذا في بلد فعلى جميع المسلمين كل من يستطيع أن يجاهد معهم. ما كان في مسألة القوميات والأقطار والأمصار ولا سايش تبيك ولا الكلام، فكله كل المستطيع يروح. وبعدين يقول له أنت منين ومن مصر؟ انتخبت مرسي؟ ده بتاع الديمقراطية والديمقراطية كفر، يروح يخلص منه. أول حاجة يخلص من هذا أخوه لأنه يقول لك لازم نطهر الصف من هؤلاء. وعد يطهروا في بعض الغاز، لما جت الشيعة خلصت على البقية الباقية، وروسيا كمان شغالة، ودي سوريا، والحكاية هم 10 سنين 11 سنة. لما وقعت مثل هذه الابتلاءات وكثر في الناس التكفير، وأنا بفضل الله متخصص في قضية التكفير، دارس فيها من أيام ما ابتليت بالتكفير والهجرة في السبعينات ومعرفتش أرد عليهم، قلت لازم أتعلم. جوني سنة 77 وأنا طالب في الثانوية الأزهرية وقعدون على الترع وقالوا لي شكر مصطفى، قول شكر الله، ومين شكر مصطفى؟ وكلام كبير يا معلم، وبعدين في كلام أنا قدرت أرد عليه وكلام ما قدرتش أرد عليه، لأن احنا في الأزهر بناخذ مفاتيح العلوم في المرحلة الإعدادية والثانوية، مفاتيح علوم. فبيقولوا لي مثلا العاصي كافر، ازاي كافر اذا كان الحديث يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ تيجي تقول لي العاصي كافر يعني كل الناس كفر؟ لا، كل الناس كفر. قلت له يروح النار؟ لا، يروح النار. يا عم ازاي؟ فالفطره عندي مش متقبله الكلام، بس عاوز ارد مش عارف ارد. البدليل روح جاب لي ايه من القران قال لي ومن يعطي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قلت له بس قالت خالدا فيها، وعندنا في الازهر علمونا ان الخلود المكث الطويل ولا يعني الخلود الابدي. قال لي يعني عاوز ابدا؟ قلت له اه عاوز ابدا. قال لي ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، اي اخر في اواخر سوره الجن يعني. قلت له ابدا؟ لا. اتاري الايه دي لها معنى عظيم جدا، انه مطلق المعصيه يشمل الشرك وما دونه، بس ما كنتش اعرف المعلومه دي فمعرفتش ارد عليه، بس ربنا الهمني ان انا ما ادخلش في هذا الفكر. وهم نفسهم واحد ازهري وحافظ القران ومصلي بالناس ويبقى واحد من الجماعه، ده مكسب كبير قوي. فبدات انا في الكليه اقرا في التكفير وكذا، لغايه لما عملت رساله الماجستير بتاعتي في التكفير والهجره، فكنت متخصصا في هذا. وفضل الله الكتاب اللي عملته في التكفير والهجرة بقى كل ما يظهر الفكر ده في بلد من البلاد نرسل لهم بعض النسخ عشان نقاوم هذا الفكر التكفيري قبل ما ينتشر في البلاد، لأنه انتشر في مصر زي النار في الهشيم. فلما ظهر في السعودية بعثنا شوية نسخ، ظهر في الجزائر بعثنا شوية نسخ. المهم لما قالوا لي، وإحنا أيام ما كنا في الهيئة الشرعية الحقوق والإصلاح في ثورتنا قبل الانقلاب، قالوا التكفير انتشر وسط المجاهدين في سوريا، مين اللي يقوم بالمهمة دي؟ فبصوا لي كده يعني مين اللي دارس ومتخصص موضوع التكفير غيرك يعني؟ قلت لهم ما عنديش مانع، والدنيا كانت مفتوحة يعني نقدر نسافر بفضل الله. قلت لهم ما عنديش مانع بس تسافر. قالوا ايه؟ قلت لهم ما يكفرونيش، ما يكفرونيش من البداية، يسمعوا مني ما يكفرونيش. قال لا، ما نضملكش، لا نضملك انه ما يكفروكش ولا نضملك انه ما يقتلوكش كمان، ده هو واري الاول ما تروح يكفروك ويقتلوك. قلت لا خليني هنا احسن، يمكن ينتفع بي. وشوية وجاء الانقلاب والعياذ بالله، والدنيا وقفت، وادي الثورة يعني ضاعت بسبب مفاهيم غير منضبطة. زي لما أنا قرأت مقدمة السياسة الشرعية، كنت بدرسها لأكاديمية موجودة في أمريكا، فقلت لهم أنا بس كنت عاوز ابتوع المداخلة دول، حسبي الله ونعم الوكيل. الواحد ليه من المداخلة ولا من الدواعش ولا من الحوثيين ولا من الأحباش ولا من الصوفية ولا يعني ولا الشيعة الرافضة يعني، هذا نسأل الله العفو والعافية، فتن السبع الحليم حيران. فأول ما أريد السياسة الشرعية وأصل السياسة الشرعية كذا، واتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن آيات الراعي والرعية، وإنه الراعي مطلوب منه يؤدي الأمانات يحكم بالعدل، والرعية تطيعه في طاعة الله وطاعة رسوله ولا تطيعه في معصية، وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه مقدمة الكتاب بس يعني ما أروهاش المداخل
بالمخارج.
لا مداخل، لو شوف المداخل عاملين ايه في ليبيا عندكم، شوف واقفين مع الحق ولا مع الباطل، واقفين مع الباطل، واقفين مع حفصة، ولما بيحب يقتلوا مين؟ بيقتلوا أهل العلم قبل ما يقتلوا غيرهم. ده دولة والعياذ بالله يعني ما ما في فتنة الآن في الأمة أشر من فتنة المداخل. أخي الدواعي تقول انطفت نارهم، إنما المداخل شغالين زي النار في الهشيم، ومن بعدهم الحوثيون في اليمن ودول. أما هم دول اللي استخدمهم أعداء الإسلام وجعلوهم العصا الغليظة التي يؤدبون بها المسلمين، لأنه أعداء الإسلام عندهم استعداد يختاروا جندي واحد فيسيبوا المسلمين يسلطوهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض وينتهك بعضهم أعراض بعض، وأعداؤنا يتفرجون ويضحكون. وده الواقع المريء. ابن تيمية رحمه الله كان يعني في كلام كثير من اللي أنا بقرأه بمر عليه مرور الكرام، ما بشرحوش، بس عاوز طالبة العلم إن هم يسمعوه ممكن يقرأوه يفهموه يشرحوه، لأن هذا الكلام إذا شرح يبقى عاوز منهج أكاديمي لمدة سنة، وإحنا مع وصية بنشرحها بس خدناها بطريقة موضوعية، ومع ذلك لما تكتمل بعد والتكملة جاية إن شاء الله بكرة بإذن الله مع يوم الثلاثاء ونهايات المحاضرات بتاعتنا الأسبوعية، فنكمل غدا إن شاء الله. وأنا طولت عليكم 5 دقائق فوق الساعة، لكن زمان السلم قفل عليكم، لكن إن شاء الله تأخذوا ثواب الخطوات بتاعت اللفة دي إن شاء الله، ما يكونش قفل إن شاء الله على بركة الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.